أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث هو القسم الثالث بعنوان آراء المحققين حول ابن عباس. وصل الحديث إلى كلام المؤرخ اليعقوبي الذي أورده المحقق السيد الخرسان حول 10,000 درهم أخذها ابن عباس من بيت المال في البصرة، وكتب إليه الأمير عليه السلام أن يردها. الذي كتب إلى الأمير يخبره بأن ابن عباس أخذ هذا المبلغ هو أبو الأسود الدؤلي. وفي سياق هذه الحادثة كانت رسالة الأمير عليه السلام إلى ابن عباس التي تاب بسببها وصرح بأنه لم يستفد من كلام أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما استفاد من هذه الرسالة. هذا مضمون رواية اليعقوبي. مرت الإشارة إلى أن مبلغ 10,000 درهم لا يتناسب مع النصوص الموجودة. سيأتي إن شاء الله معنا في نهاية البحث أنه ظاهر أن عبد الله بن عباس أخذ هذا المبلغ 10,000 درهم، لكن بعد شهادة الأمير عليه السلام وبعد ما سمي بالصلح بين الإمام الحسن عليه السلام ومعاوية، واشترط الإمام الحسن سلام الله عليه أن يأخذ أموال منطقة في إيران كانت أموالها تجبى إلى البصرة، هذه الأموال أخذها عبد الله بن عباس، وربما طبعا يعني أخذها في تفصيل وتطورات وصار في عشائر ووقوف مع وضد إلى آخره. ربما أن الأمويين خلطوا بين الأمرين، تفصيل المسألة إن شاء الله بيجي بشكل دقيق. لكن ما وقف عنده المحقق الخرسان بعد أن أورد رسالة اليعقوبي، نص اليعقوبي حول 10,000 درهم، يقول المحقق الخرسان: لدينا نصوص أن ابن عباس رجع إلى الأمير عليه السلام وأرجع المال. وهي النصوص مهمة جدا، أنه إذا كانت قد حصلت حادثة في زمن الأمير فهذه الحادثة انتهت في زمن الأمير، لأن من المقطوع به أنها انتهت. لكن اللي مش واضح أنه قديش خصوصيتها، بدليل أن ابن عباس، الدليل الأول الذي يذكره المحقق الخرسان، جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة ومعه المال، فوجده في السوق ينهى عن بيع 3 أنواع من السمك. النص على ما نقله المحقق الخرسان رواه الشيخ الطبرسي في كتاب مكارم الأخلاق. يقول النص: عن عبد الله بن عباس لما رجع من البصرة وحمل المال ودخل الكوفة، وجد أمير المؤمنين عليه السلام قائما في السوق وهو ينادي بنفسه معاشر الناس، من أصبناه بعد يومنا هذا يبيع الجري والطافي والمار، ما هي أنواع من السمك، علوناه بدرتنا هذه، وكان يقال لدرته السبتية. طيب ابن عباس بيقول إجا من البصرة وجيب الأموال معه للأمير، فوجد الأمير عليه السلام في الكوفة ينهى عن بيع هذه ثلاثة أنواع من السمك. قال ابن عباس فسلمت عليه فرد علي السلام ثم قال يا ابن عباس ما فعل المال؟ هذا اللي قلت لكم وما زلت أستبعد أنه 10,000 درهم، يعني ربما أن العباسيين خففوا الرقم فيما بعد، ومع ذلك حصل التباس بين هذا المال الذي أخذه ابن عباس من بيت مال البصرة وبين المال الآخر الذي يأتي التوضيح عنه بالتفصيل في النتائج إذا قدر الله تعالى. ابن عباس يقول فقلت ها هو يا أمير المؤمنين، وحملته إليه، يعني جاب المال اللي كان ماخذه ورجعه، فقربني ورحب بي، ثم أتاه مناد ومعه سيفه. الأمير عليه السلام معه سيف، أكيد هذا غير ذو الفقار، لما نسمع أنه الأمير باع سيف، ذو الفقار له خصوصية خاصة. ينادي عليه ب7 دراهم، يبدو أنه الأمير عليه السلام كان عاطي سيفه لواحد قال له بعلية، فراح برم إجا ورجع بعده مش بيعه. ابن عباس قال لا، هي المسألة أنه لما ابن عباس جيب المال اللي كان ماخذه من مال البصرة يلاقي الأمير عليه السلام عم بينادي على سيف بده يبيعه، شغلة بينوقف عنده. هلا الأمير بده يبيع السيف قطعا، ولا بتشوفه بيقول لو كان لي في بيت مال المسلمين ثمن سواك ما بعته، انه مش ما لي حصة، انا مخصص من بيت مال المسلمين اخذته. المسألة كتير حساسة، موقف من المال، التعامل مع المال، يجب ان نعيد النظر في كل شيء في باب التعامل مع المال. معه فقربني ورحب بي، ثم أتاه مناد ومعه سيفه ينادي عليه ب7 دراهم، فقال لو كان لي في بيت مال المسلمين ثمن سواك أراك ما بعته. هذا السواك من شجر الأراك، سواك أراك هيك المقصود. فباعه واشترى قميصا ب4 دراهم وتصدق ب2 درهم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مش من الافراطات. 4 دراهم وتصدق ب2 درهم وأضافني ب1 درهم 3 أيام. ابن عباس بيقول استضافني ب1 درهم. ابن عباس والي البصرة، البصرة يعني بلا تشبيه، كيف واشنطن ونيويورك هلأ، الكوفة والبصرة هيك كانوا أعظم حاضرتين إسلاميتين، ودار الجند الكوفي ودرجة تانية البصرة. البصرة يجبى إليها الخراج من إيران وما والاها وحيثيات وداخل العراق، والكوفي كمان عنده خصوصياته وإلى امتداداته حتى إلى داخل إيران. طيب ابن عباس جاي لوين؟ على مركز الخلافة، مع ذلك انه استضافته مش من بيت المال. طيب نتذكر بالمناسبة الشهيد مسلم بن عقيل انه اجى على الكوفة مبعوث الامام سلام الله عليه، والنتيجة انه اوصى ببيع سيفه لانه في عليه دين، الدين 700 درهم، لما اجى دين من الناس بالكوفة بده يسدهن ديناتهم. هلأ لم تسمع عن الرحلات اللي بيعملوها الوزراء والنواب والمسؤولين والأسفار في موازنات ترهق الدولة لهذه الأسفار، مصاريف المسؤولين بهالشكل بهالطريقة. ابن عباس والي البصرة جاي على الكوفة، فبيطلع انه الأمير استضافه ب1 درهم ب3 أيام. وذكرت لكم هيك اليوم انه الاحنف ابن قيس شيخ مشايخ تميم، اجى لعند الامير عليه السلام استبقاه على الافطار وقت خلص الصلاه شهر رمضان صايم، استبقاه على الافطار، ف بعد ان فرغ من الصلاه طلب جرابه اللي له. شوفي في شعير مجروش، هذا اللي بده يطعمي منه شيخ مشايخ تميم. طبعا بعدين بيروح لعند معاوية مرة من المرات الأحنف ابن قيس، فبيقول قدم لي الحلو والحامض والحار والبارد وكذا، وقدم نوعا من الطعام ما رأيته، مع أنه هذا رايح وبارم الدنيا وبيعرفه، ما رأيته. سألته ما هذا؟ فقال مصارين البط محشوة بمخ الطيور، مخ العصافير. بيقول بك الأحنف ابن قيس. قال له معاوية شو القصة؟ قال له دخلت على علي وحكي له عن هذا الجراب. لما منشوف الرواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول المال يعسوب الظلم، علي يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظلم والكفار والفجار والمنافقين. في الموقف من المال يمتاز الشخص وموقفه من الاقتداء بمعاوية وآل أبي سفيان وبأهل البيت. لما واحد بده كيف ما كان يحصل مال، أنا امتلأت وتقول هل من مزيد، يلا 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 يلا، وتحبون المال حبا جما. في حاجات صحيحة صحيح، بس هالحاجات مع حفظ ماء الوجه. المؤمن حتى سؤال أن يطلب من شخص قرضا، المؤمن بيحسب للعشرة وللمية وللألف، فإذا صار واجب عليه يسأل يطلب، واجب عليه يقترض، لأن أولاده مثلا بحاجة إلى أكل، بيطلب وهو يتمنى لو أنه كان يستغني عن هذا الطلب. طبعا يعني مع ملاحظة من شكى إلى مؤمن فكأنما شكى إلى الله وإلى آخره. طيب السيد الخرسان بيقول هذا الخبر المهم، أنه ابن عباس إجا وجاب أموال البصرة معه سلمهم، والأمير كان بالسوق وباع سيفه. بيقول هذا الخبر يتضمن عدة نقاط حساسة. النقطة الأولى أنه في مال كان ابن عباس ماخذه والأمير طالب فيه، هذا أمر ثابت من هذا النص. الأمر الثاني أن ابن عباس سلم المال مباشرة، جاب المال وسلمه. بعدان الأمير رحب فيه، رحب فيه وقربه واستضافه، هذا رضا، هذا إقرار المعصوم. طيب هاي المسائل بدنا ندخلها بالحساب ونتابع أنه شو هي الأمور النصوص المشاهد من زمن الأمير عليه السلام اللي بتدل على رضا أمير المؤمنين سلام الله عليه على ابن عباس. أموال البصرة صارت مسألتها بقطع النظر عن أنه التفاصيل كثيرة مش ثابتة ومدري شو، بس على كل صارت قبل أجواء شهادة الأمير عليه السلام. وهذا الرجوع إلى مجيء ابن عباس الكوفي بالإضافة إلو نجد نصوصا وقف عندها السيد الخرسان حول حضور ابن عباس في الكوفة على أبواب شهادة الأمير. يعني قطعا شو ما كان صاير بين الأمير وبين ابن عباس في أموال البصرة، ابن عباس في الفترة الأخيرة من زمن الأمير كان معه. أكثر من هيك، في عنا نص شديد الأهمية أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه كان كل 3 ليالي أو 4 ليالي في شهر رمضان يفطر مرة عند ابن عباس. يعني تكرر إفطاره عند ابن عباس، هذا بدل على خصوصية لابن عباس عند الأمير. هذا الخبر السيد الخرسان بيقول أقدم من رواه لنا. خبر شو؟ خبر انه الامير كان يفطر عند ابن عباس كل 3 ليالي او 4. أقدم من رواه لنا البسوي المتوفى سنة 277 هجري، كما روى ذلك أيضا ثلاثة من الأحناف وهم المؤيد الخوارزمي في مناقبه وشيخ الإسلام الجويني في فرائد الصمتين وجمال الدين الزرندي في نظم درر الصمتين، ورواه من الشافعية ابن عساكر في تاريخ دمشق، ورواه من الزيدية محمد ابن سليمان الكوفي في كتابه مناقب أمير المؤمنين، ومن أصحابنا الشيخ المفيد في إرشاده. قلت لكم أنه هذا المحقق أمضى أكثر من 50 سنة، وبعضهم يذكر الرقم 70 سنة، وهو يحقق حول ابن عباس وكتب هالموسوعة الضخمة. ومر معنا تعبير له أنه أنا عم بتبع النصوص لا ترفا ولا إسرافا، وإنما شفت أنه في حاجة لتسليط الضوء على هالمسألة، أنه من جهة هو مواقفه الولائية ابن عباس عظيمة جدا، ومن جهة في نصوص كثيرة حول أموال البصرة، ومن جهة كلامه مع الإمام الحسين عليه السلام كما مر، فلذلك هو دقق بالخصوصية. طيب، في أيضا جملة أمور لم يذكرها هنا المحقق الخرسان. الأمر الأول أن ابن عباس هو الذي دعا إلى بيعة الإمام الحسن عليه السلام بعد شهادة الأمير سلام الله عليه، يعني في نفس اليوم اللي استشهد فيه الأمير سلام الله عليه، وكانت البيعة للإمام الحسن، خطب الإمام الحسن سلام الله عليه، وكان ابن عباس حاضرا فوقف ودعا الناس إلى بيعة الإمام الحسن وهو على المنبر، يعني أول من دعا الناس لبيعة الإمام الحسن سلام الله عليه هو عبد الله ابن العباس. هذه أيضا مشهد ينبغي أن يذكر هنا. ثانيا، الإمام الحسن عليه السلام عين ابن عباس واليا على البصر. لو فرضنا أنه مال البصرة وحيثياته وخصوصياته مش محسوم القصة، ما كان تعين مرة تانية على البصرة. بعدين تولية الإمام الحسن عليه السلام إله على البصرة تدل على رضاه عن ابن عباس. ثم من الأمور التي ينبغي الوقوف عندها ما أشرت إليه، أن هناك نصوصا مستفيضة حول مال كثير مبلغ كبير جدا حمله ابن عباس من البصرة، هو المال الذي ورد الحديث عنه فيما وثيقة ما يسمى بالصلح. مفترض انه هذا المال كان ماخذه للإمام الحسن سلام الله عليه، بيجينا تفصيل عنه. فإذا الذي ينبغي أن ندخله في الحساب هنا هو احتمال أنه يكون التشويه حصل حول ابن عباس بأنه في مسألة مال، لكن أدخلت الأمور ببعضها، وبعض المحققين يأتي معنا في كلام السيد الخوئي وغيره أنه الأمويين ركزوا على هذا الأمر، لأنه ابن عباس كان مستهدف من الأمويين، كانوا العباسيين يعني من أولاده إن منافسين محتملين لبني أمية، وقبل أن يحكم العباسيون كان دعاة العباسيين مبثوثين في المناطق المختلفة وكانوا مطاردين من بني أمية، فكان في ظرف مناسب للوضع على ابن عباس. ورح يجي معنا ابن الزبير بطالب ابن عباس بأموال البصرة، بأخذ أموال البصرة. ابن عباس على مرأة من الناس ومسمع بيقول له هذه أموالنا نتيجة الصلح والاتفاق كانت إلنا ونحن أخذناها، فسكت ابن الزبير وما حد اعترض على ابن عباس. هاي الأمور إن شاء الله بتجي بسياقها بالشكل الطبيعي. أبدأ هنا باستعراض رأي السيد الخوئي حول ابن عباس. خلاصة ما أورده السيد الخوئي حول ابن عباس هو المدح بناء على رأي العلامة الحلي وغيره من علمائنا، واستعرض النصوص وفند الروايات القادحة التي تقدح في ابن عباس، وذكر الروايات المادحة. ورغم أنه لا يجزم بأسانيدها بس، أو لم يدرس أسانيدها، بس بيقول أغناني عن دراسة أسانيد الروايات المادحة استفاضتها، أنه بالنتيجة هي متسالم عليها ويبنى عليه. فبالنتيجة رأيه السيد الخوئي إيجابي حول ابن عباس، إلا أنه لم يتطرق إلى موضوع أموال البصرة نهائيا، ولم يذكر محاورات ابن عباس مع الإمام الحسين عليه السلام، ولا ذكر تخلف ابن عباس عن نصرة الإمام وتخلف أولاده. وربما نجد لذلك تفسيرا يأتي بيانه في محله في النتائج إن شاء الله تعالى. سيد الخوئي يقول في معجم رجال الحديث: عبد الله بن العباس عده الشيخ تارة، شيخ الطوسي يعني، في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخرى في أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وثالثة في أصحاب الحسين عليه السلام. سيد الخوئي بنقول عن شيخ الطوسي، يعني شيخ الطوسي ما ذكر عبد الله بن عباس في أصحاب الحسن عليه السلام، ولأنه التصحيف كثير ممكن يكون ذكره بأصحاب الحسن، والتصحيف صارت الحسين وما ذكره بأصحاب الحسين عليهما السلام. وقال الشيخ الطوسي: عبد الله وعبيد الله معروفان، يعني عبد الله بن عباس وخي عبيد الله بن العباس معروفان. في عنا عالم بعلم الرجال آخر البرقي من المشاهير، عده البرقي بقول السيد الخوئي في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ينقل السيد الخوئي كلام مين؟ كلام العلامة الحلي، اللي مر معنا أنه الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه أورده، السيد علي خان صاحب الدرجات الرفيعة أورد هذا الرأي. عادة أي ترجمة لابن عباس وافي نجد فيها رأي العلامة الحلي، وكأنه أبرز رأي في الدفاع عن ابن عباس. أيضا مر معنا أن القاضي الششتري في مجالس المؤمنين أيضا أورد رأي العلامة الحلي. لأهمية كلام العلامة الحلي أعيد قراءته. قال العلامة، بيقول السيد الخوئي، قال العلامة في القسم الأول من الخلاصة: عبد الله بن العباس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، كان محبا لعلي عليه السلام وتلميذه، حاله في الجلالة والإخلاص لأمير المؤمنين عليه السلام أشهر من أن يخفى، وقد ذكر الكشي أحاديث تتضمن قدحا فيه وهو أجل من ذلك، وقد ذكرناها في كتابنا الكبير وأجبنا عنها رضي الله تعالى عنه. هذا كلام العلامة الحلي. مر معنا أنه كتاب العلامة الحلي الكبير ضاع ولم يصل إلينا. يضيف السيد الخوئي: وذكره ابن داود في القسم الأول، أيضا عالم بعلم الرجال، وقال عبد الله بن العباس رضي الله عنه: حاله أعظم من أن يشار إليه في الفضل والجلالة ومحبة أمير المؤمنين عليه السلام وانقياده إلى قوله. العجيب أنه هذه النصوص كلها لا تشير إلى مسألة كلام ابن عباس مع الإمام الحسين، والجرأة اللي واضحة بالنصوص. وطبعا هذا يجعلنا نميل إلى تفسير إن شاء الله يأتي في النتائج. خلاصة هذا الميل أن النصوص تجعلنا عندما لا نجد سقطة لم يتب منها ابن عباس، وعندما نجد المعذرية له على لسان الإمام الحسين سلام الله عليه، أن بقاء عبد الله ابن عباس كان جزء من التخطيط لكربلاء، جزء من التأسيس لكربلاء، كما أنه بقاء محمد بن الحنفية كان جزء من التأسيس لكربلاء ليرعى حركة المختار، وينبغي أن نلحظ في عدم التحاق عبد الله بن جعفر بسيد الشهداء مع أنه بعث ولديه، بالإضافة إلى موقف السيدة زينب سلام الله عليها، أن عبد الله بن جعفر لو كان في كربلاء واستشهد لاعتبرت السيدة زينب عليه السلام سبية من نوع آخر، بيفتح هذا المجال كان باتجاه الله عز وجل شاء أن يحفظ أهل البيت وتصل الرسالة دون أن يتعرض أحد منهم لأمر يمس بحرمتهم وقدسيتهم. بقاء عبد الله بن جعفر في المدينة لا يصح أن يفصل عن هذا، بقاء محمد بن الحنفي لا يصح أن يفصل عن الدور الذي قام به. عندما نلاحظ دور عبد الله بن عباس بعد أن نرفع الشبهات التي وردت على مسألة الأموال البصرة وغيرها، النتيجة أنه كلامه مع الإمام الحسين سلام الله عليه في كلام أفديك بنفسي، وفي روايات رح يجي معنا بكلام السيد الخوئي أنه هو عند معاوية يشهد بإمامة الأئمة الاثنى عشر. فكأنه صار في تعامل أمني مع بقاء عبد الله بن جعفر وبقاء محمد بن الحنفي وبقاء عبد الله ابن عباس للرسالة اللي بعثها، الرسالتين اللي مر معنا أمس ذكرهم بسند الصحيح. بعث الإمام الحسين عليه السلام رسالة من مكة، وفي بعض المصادر من الطريق من لحق بنا استشهد ومن لم يلحق بنا لم يبلغ الفتح، والرسالة الثانية من كربلاء أما بعد فكأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل. طيب الرسالة لبني هاشم فيها لم يبلغ الفتح، ما فيها ذم، ومحمد بن الحنفي بيقول له لا عليك أن تبقى، وعبد الله بن عباس بيقول له اذهب في حفظ الله أو محفوظا، وعبد الله بن جعفر اجى لعند الإمام وراح وبعث أولاده معه وهو ما راح. المسألة ينبغي أن تلحظ بالنسبة للثلاثة في إطار التأسيس المستقبلي لما بعد عاشوراء. عبد الله بن عباس بيجينا إن شاء الله إشارة للدور العظيم الذي قام به في نشر العلم، وخصوصا ما يتعلق بولاية أهل البيت عليهم السلام. ومر معنا أمس حديثان من صحيحي البخاري ومسلم حول رزية يوم الخميس. طيب إذا أضفنا إلى هذا أنه بني أمية وشبكات الوضع وابن الزبير والافتراءات وكذا والعباسيين وبدني حاولوا يقللوا بعض السلبيات بعض الشغلات، بتطلع الصورة بجو معقول كتير أنه بالنتيجة ما يؤكده علماءنا المحققون من سلامة وضع ابن عباس، لكن البعض ما بيذكر أبدا هالأمور. قد تكون حصلت تجاوزات سقطة لأنه مش معصوم ابن عباس، وهذا الخلاصة سنجدها في استعراض أحد المحققين الذي يلخص تحقيقات العلماء الآخرين. السيد الخوئي بعد أن يذكر هذه الخصوصيات يقول لابن عباس مفاخرة مع معاوية وعمر بن العاص، لاحظوا تعبير السيد الخوئي، وقد ألقمهما حجرا. عبد الله بن عباس كان قوي العارضة وصليط قوي الحجة، فبمفاخرة مع معاوية عمرو بن العاص بيقول السيد الخوئي ألقمهما حجرا. طيب الشغلة الثانية بيقول السيد الخوئي شهد عبد الله بن عباس عند معاوية بإمامة الأئمة الاثنى عشر، تعبيره هيك، وقد شهد عند معاوية بأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم ذكر بعد ذلك علي بن أبي طالب والحسن بن علي والحسين وأولاده التسعة. الطريف أنه من الروايات عن ابن عباس أنه بيكون قاعد عند ابن عباس بفوت مروان بن الحكم، ابن عباس بيكون قاعد في مجلس معاوية بفوت مروان بن الحكم، بيطلب حاجته بروح. بيقول له معاوية لابن عباس: ألا تروي عن رسول الله أنه هذا بيحكم إذا بلغ بنو العاص 30 رجلا؟ ليش قال له هيك؟ لأنه إجا مروان بيقول له: أنا أبو 10 وأعيله 10 وأخو 10 وأنفق على 10 تانيين، يعني هو صاروا 30. النبي شو قال الرواية؟ إذا بلغ بنو العاص 30 رجلا. فمعاوية بيعرف الرواية العجيبة إنه قالها لابن عباس، وابن عباس أكدها. بيقول النص: رجع مروان لما ظهر، رجع بعث ابنه عبد الملك ابن مروان لعند معاوية في أمر، إنه مثلا التصحيح الشغل الفلانية أو المراجعة بالشغل الفلانية. فبعد ما خرج عبد الملك، معاوية بيقول له لابن عباس: ألا تروي عن رسول الله أنه قال هذا أبو الأكبش الأربعة عن مروان بن الحكم؟ فملاحظين أنه يعني الروايات معروفة، بحيث أنه حتى معاوية ما بيقدر يخبيها. معاوية كان بيعرف أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شو قال، ومعنى هذا أنه الحكم سينتقل من آل أبي سفيان إلى آل مروان. بعدما تقدم السيد الخوئي يستعرض روايات المدح في ابن عباس، مر معنا انه الكشي بيذكر روايات قدح تقدح تذم ابن عباس. بيقول السيد الخوئي: ما معنى انه قبل ما اذكر روايات القدح بدي اذكر روايات المدح اللي ذكرها ايضا الكشي؟ بيذكر عدة روايات، سيد الخوئي يذكر عدة روايات عن الكشي في مدح ابن عباس، أنا اخترت منها رواية. الرواية اللي أذكرها هنا الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، حول أن الإمام الباقر عليه السلام كان يحب ابن عباس، أنه كانت أمه للإمام الباقر سلام الله عليه تهيئله وضعه أنه بده يظهر هو يروح لعند ابن عباس. قديش كان عمره الإمام الباقر؟ 9 سنين. الإمام الصادق عليه السلام بيحكي هالرواية أوردها الكاشي، هي فيها مدح لابن عباس، الإمام الباقر بحب ابن عباس. شو هي الرواية؟ عن أبي عبد الله عليه السلام أن ابن عباس لما مات وأخرج خرج من كفنه طير أبيض يطير، ينظرون إليه يطير نحو السماء حتى غاب عنهم. بعضهم بيقولوا هذا علمه، بعضهم بيقولوا فقهه، أو مثلا ممكن تكون روحه ذهبت إلى بارئها إلى عالمها. المهم هذا موجود بالروايات، غير هذه الرواية موجود به الرواية عن الإمام الصادق. ثم يقول الإمام الصادق عليه السلام: وكان أبي يعني الإمام الباقر يحبه يعني لابن عباس حبا شديدا، وكانت أمه تلبسه ثيابه وهو غلام فينطلق إليه في غلمان بني عبد المطلب، فأتاه بعدما أصيب ببصره. هالفترة بعد كربلاء مش بكثير، مما يجعل هذا الكلام قرينة على أن ابن عباس كان كفيف البصر. فأتاه بعدما أصيب ببصره فقال: من أنت؟ فقال: أنا محمد بن علي بن الحسين. فقال: حسبك، من لم يعرفك فلا عرفك. يعني اللي ما بيعرفك خسارته كبيرة. ولعل هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله كان قد حمل الإمام حمل جابر بن عبد الله الأنصاري رسالة إلى الإمام الباقر عليه السلام. طيب، سيد الخوئي يذكر عدة روايات في مدح الكشي لابن عباس، ومنها الرواية. بالمناسبة قلت لكم عمر الإمام الباقر عليه السلام عندما ذهب إلى ابن عباس يعني بين الرابعة والتاسعة، بين 4 سنين و9 سنين. ليش؟ لأنه بكربلاء كان عمر الإمام الباقر عليه السلام حوالي 4 سنين. هذا الكلام بعد الرجوع من كربلاء. طيب شو الدليل انه بين 4 و9؟ قال السيد الخوئي: مات ابن عباس سنة 68. يعني شهادة الإمام الحسين عليه السلام كانت ب10 محرم 61، المجيء من مكة كان بسنة 60، بآخر سنة 60 هجرية، والشهادة صارت بأول سنة 61. ابن عباس توفي سنة 68 بعد 7 سنين. وولد أبو جعفر عليه السلام سنة 57. إمام الباقر عليه السلام ولادته سنة 57، يعني قبل كربلاء بحوالي 4 سنين. الإمام الباقر عليه السلام كان في كربلاء وكان مع موكب السبي وكان في هذا العمر. شو الدلالات المهمة اللي لازم نوقف عندها؟ أولا، لا ينفصل التفجع لما جرى في كربلاء عن تفجع وذكر الإمام الباقر سلام الله عليه، خصوصا عندما نفكر بموكب السبايا. منقول أن موكب السبايا انطلق من كربلاء إلى الكوفة، والأطفال كانوا بالسبي. بدنا ننتبه أنه كان الإمام الباقر عليه السلام موجود بالسبي، يعني الإمام الباقر سلام الله عليه رأى كل مرارات كربلاء أمامه. وهذه قصة أنه ابن 4 سنين وعيه عقده، هي بالنسبة إلنا مش بالنسبة للمعصوم. 4 سنين كثير أكبر من النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام عندما قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. يعني الإمام الباقر عليه السلام رأى سبي مولاتنا السيدة زينب، الإمام الباقر عليه السلام ينظر إلى السيدة زينب ويرى في قلبها كيف تحمل لوعة أسر إمام زمانها، بالإضافة إلى الرؤوس الحيثيات الأطفال خصوصيات صلت من جلوس. يعني يجب أن لا نحرم أنفسنا من بركات التفجع على الإمام الباقر بالخصوص خلال تذكرنا أو تفكيرنا بمجريات كربلاء، خصوصا في موكب السبي. لما نقول أنه موكب السبايا الراجح أنه مر من لبنان، والظاهر كان الدخول من معبر جوسي اللي من جهة حمص ومرورا بعلبك، يعني الإمام الباقر عليه السلام بناء على هذا كان في الموكب. ثم الخروج الظاهر، لأنه كان المسير مع الماء، الخروج من جهة يحفوفة وسرغاية، يعني قريب من جنتة، باتجاه دمشق، والأموال اللي أخذها حاملون الرؤوس أخذوها من الراهب تحولت إلى خزف. وين رموها؟ رموها في بردة. اللي بيكون رايح من هون بيمرق من حد بردة. أنا بتذكر قديما كنا بس نرجع كثار اللي يعني جيالة ممكن بتذكروا، كان طريق الشام، بس بدنا نجي من دمشق على بيروت نمشي مسافة وبردة على يسارنا. يعني حسب ما بتذكر انه هلا اذا طلع واحد من ساحة الامويين بيطلع مباشرة دغري، هذا الطريق القديم كان. فالقرائن بتقول انه المسير هو هذا، هذا المسير كان موجود فيه الامام الباقر عليه السلام عندما دخلوا الى دخل موكب السبايا الى الشام، وحصلت الامور الزينة الحيفيات، واجا هذا الشيخ الشامي حكى مع الامام السجاد سهل بن سعد الساعدي، حكى مع الإمام، إلى هالأحداث كلها الإمام الباقر عليه السلام موجود فيها. فخلينا نعزز في نفوسنا التفكير بغربة الإمام الباقر، التفجع لحال الإمام الباقر عليه السلام، ولنقوي علاقتنا به على أساس هذا الحضور في كربلاء. بعد ما تقدم السيد الخوئي يقول: الروايات التي تمدح ابن عباس كثيرة جدا، وهو ذكر هذا القسم اللي قلت لكم وأنا اخترت رواية منه. بعدين بيقول والأخبار المروية في كتب السير والروايات الدالة على مدح ابن عباس وملازمته لعلي ومن بعده الحسن والحسين عليهم السلام كثيرة، وقد ذكر المحدث المجلسي قدس سره مقدارا كثيرا منها في أبواب مختلفة من كتابه البحار. هون بيقول رأيه سيد الخوئي حول الروايات المادحة، بيقول لكثرتها ولاستفاضتها ما شفت في داعي أني أدخل بدراسة السند لأنه بقبلها كما هي. رأي سيد الخوئي أنه لم يرى رواية صحيحة، والروايات المادحة كلها بسندها ضعف، لكن استفاضتها أغنت عن النظر في أسنادها. يعني كان ممكن يدقق أكثر بالسند، كان ممكن يصحح بعض الروايات، بس بالنتيجة بيقول استفاضتها أغنت عن التدقيق في أسنادها. فمن المطمئن به، هذا رأي سيد الخوئي، فمن المطمئن به صدور بعض هذه الروايات عن المعصومين إجمالا. إنه هالروايات الكثيرة أكيد مطمئن سيد الخوي أنه فيها مدح لابن عباس، من بينها روايات صحيحة، لأنه روايات الأئمة وأهل البيت وعن النبي ومدح ابن عباس كثيرة جدا. بعد هذا الأمر سيد الخوي يقف عند الروايات القادحة التي تذم ابن عباس. الروايات القادحة هي نفسها اللي الحديث السابق ذكرت أنه السيد ابن طاووس صاحب حل الإشكال في معرفة الرجال هو استعرض هذه الروايات وضعفها. سيد الخوئي أيضا يستعرضها ويضعفها إلى أن يصل آخر رواية عن أموال البصر. بيحكي السيد الخوئي حول هذه الرواية أنه سندها ضعيف، أكثر من هيك ما تعرض لأموال البصر. قال السيد هذه الرواية، أي رواية حول أموال البصرة اللي ذكرها الكشي؟ هذه الرواية من طرق العامة، يعني ما بنقبلها. وولاء ابن عباس لأمير المؤمنين وملازمته له عليه السلام هو السبب الوحيد في وضع هذه الأخبار الكاذبة وتوجيه التهم والطعون عليه. بيقول السبب انه في روايات ذم لابن عباس وولايته لامير المؤمنين سلام الله عليه، حتى انه معاوية كان يلعن اشخاصا منهم ابن عباس. ما في شك انه كان ابن عباس شديد الوطأة على معاوية، يعني معاوية اللي بيتظاهر بالحلم وبيضحك على الناس بانه هو حليم وهيك، لكن كان يفقد صبره أمام مواقف ابن عباس. يقول سيد الخوئي حتى إن معاوية لعنه الله كان يلعنه بعد الصلاة مع لعنه عليا والحسنين وقيس بن عبادة والأشتر، أو اللي كان يلعنهم معاوية. بيقول السيد الخوئي من اللي قال هذا الكلام؟ بيقول كما عن الطبري وغيره، تاريخ الطبري وغيره أنه معاوية كان يلعن هول. بعدين بيقول السيد الخوي طيب يعني بأي مبرر بيلعنهم معاوية؟ وأقل ما يقال فيهم أنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، فكيف كان يلعنهم ويأمر بلعنهم؟ بعد ما ذكر السيد الخوي الروايات اللي فيها ذم بابن عباس وأوردها الكشي، أورد السيد الخوئي روايتين في ذم ابن عباس، واحدة موجودة في الكشي لكن في مكان آخر، والثانية أوردها الكليني في الكافي في باب شأن نزول إنا أنزلناه في ليلة القدر. الرواية اللي بالكشي أوردها الكشي في ترجمة عبيد الله ابن عباس، مش في ترجمة عبد الله ابن عباس. والرواية اللي بالكافي هي الرواية الخلاصة. السيد الخوئي يضعف هاتين الروايتين أيضا، ثم يقول السيد الخوئي رأيه النهائي في ابن عباس، والرأي هكذا: والمتحصل مما ذكرنا أن عبد الله بن عباس كان جليل القدر مدافعا عن أمير المؤمنين والحسنين عليهم السلام، كما ذكره العلامة الحلي وابن داود. واضح أنه سيد الخوئي لم يتوسع في مسألة أموال البصر، فلعلها لم تثبت عنده. واضح أنه لم يذكر حوارات ابن عباس مع الإمام الحسين عليه السلام، ولا تخلفه هو وأولاده عن نصرة الإمام الحسين عليه السلام. حول هذه الخصوصيات تأتي إيضاحات إذا قدر الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المقاومة الإسلامية عزها الله، والحشد الشعبي وأنصار الله، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بأبواب البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.